Public Tools.
الظهيرة من استوديوهات راديو أوريون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. ترامب ونتنياهو يبحثان مفاوضات إيران بالبيت الأبيض وطهران مستعدون لكل أشكال التدقيق في ملفنا النووي. البرلمان المصري يقر تعديلا وزاريا جديدا لترميم الاقتصاد تحت ضغط الأزمات. مع تصاعد ضغوط ترامب أوكرانيا تخطط لإجراء انتخابات رئاسية في مايو والبرلمان الأوروبي يقرض أوكرانيا 90 مليار دولار. نبدأ بالشأن الإيراني. فقد أعلن الرئيس الإيراني اليوم الأربعاء أن بلاده مستعدة لأي عملية تحقق من سلمية برنامجها النووي مجددا تأكيده أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. وقال الرئيس الإيراني في الذكرى 47 للثورة الإسلامية: لسنا بصدد امتلاك أسلحة نووية، لقد صرحنا بذلك مرارا وتكرارا مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن ترضخ للمطالب المفرطة. في ذا الوقت يلتقي الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن، ومعي في الاستوديو مازن حمود لنتحدث أكثر عن تفاصيل هذا اللقاء. مرحبا مازن.
أهلا بلقيس.
إذن مازن، ترامب يلتقي نتنياهو السعي لتشديد الضغط على إيران، ماذا عن تفاصيل هذا اللقاء؟
بالفعل يستقبل الرئيس الأمريكي اليوم في البيت الأبيض رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، نتنياهو الذي يسعى لإقناع ترامب بممارسة أقصى ضغط على إيران. وقبيل هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو، هو السابع من نوعه منذ بدء ترامب ولايته الثانية، أرسل ترامب إشارات متضاربة بين الإعراب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مع إيران وتهديدها عسكريا. ويأتي اللقاء بين الزعيمين الأمريكي والإسرائيلي بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، وأعلن رئيس الأمريكي بعدها عن جولة ثانية ستعقبها.
الصواريخ الإيرانية البالستية تحديدا تثير قلق إسرائيل مازن.
نعم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية إن أي مفاوضات بين واشنطن وطهران ينبغي أن تشمل تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني وتجميد دعم المحور الإيراني، أي المجموعات المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط كحزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي والحوثيين في اليمن وحركة حماس في غزة. وتثير الصواريخ البالستية الإيرانية قلق إسرائيل التي لا يفصلها عن الجمهورية الإسلامية أكثر من 2000 كيلومتر، ما يجعلها في مرمى هذه الصواريخ، وهذا ما حصل بالفعل الصيف الماضي. فخلال حرب 12 يوما التي تواجه فيها البلدان في حزيران جوان يونيو، أطلقت إيران موجات من الصواريخ البالستية ومقذوفات أخرى باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أصابت مناطق عسكرية ومدنية على حد سواء. ويحذر مسؤولون إسرائيليون من أن إيران قادرة على ضرب إسرائيل دون سابق إنذار، كما يمكنها إنهاك أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية بإطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ في حال اندلاع نزاع طويل الأمد. كما ترفض إيران حتى الآن توسيع نطاق محادثاتها مع الولايات المتحدة لتشمل ملفات غير السلاح النووي. وكما نقلت وسائل إعلام عن نتنياهو، يرغب الأخير بنقل اليورانيوم الإيراني المخصب خارج إيران كشرط من شروطه. بدوره قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرزوغ خلال زيارته أستراليا يوم الأربعاء إنه يأمل في أن تسهم المحادثات بين ترامب ونتنياهو في تقويض ما وصفه بإمبراطورية الشر الإيرانية.
مازن، محادثات عمان التي جرت في مسقط ماذا أسفرت عن ماذا يعني؟
نعم، بعد الجولة الأولى من المباحثات في 6 من هذا الشهر في سلطنة عمان بين واشنطن وطهران، قالت واشنطن وطهران هناك رغبة مشتركة في مواصلة الحوار رغم أن المواقف تبدو متباعدة. فإيران تقول إن المفاوضات لن تشمل سوى برنامجها النووي، فيما تريد واشنطن أن تتناول أيضا برنامج الصواريخ البالستية ودعم طهران لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط سبق ذكرها. ويتزامن اللقاء أيضا مع تصاعد ردود الفعل الدولية إزاء الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، ولاسيما عبر السماح للإسرائيليين بشراء أراضي فيها وإضعاف السلطة الفلسطينية. وهنا أعاد مسؤول في الإدارة الأمريكية مساء الاثنين التأكيد على موقف الرئيس ترامب المعارض لتوسع سياسة إسرائيل في الضفة الغربية، حيث قالت الحكومة الإسرائيلية أنها ستجعل من إجراءاتها الجديدة أنها ستغير واقع الضفة الغربية وبشكل جذري.
شكرا جزيلا لك مازن حمود على كل هذه التفاصيل عن اللقاء المرتقب وعن المفاوضات التي تجري اليوم في الشأن الإيراني. على صعيد آخر، ردد بعض سكان العاصمة الإيرانية طهران ليلة الثلاثاء هتافات مناهضة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عشية الذكرى السنوية للثورة الإسلامية، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب صباح اليوم الأربعاء طفل برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث نسفت مباني في مناطق انتشارها شرقي المدينة في خان يونس، كما شن الاحتلال قصفا مدفعيا على أهداف بمناطق تمركزه خلال اليوم. إلى مصر، وافق البرلمان المصري ثلاثاء على تعديل وزاري اقترح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إدخاله على التشكيلة الحكومية ويطال حقائب خدماتية، وذلك في إطار سعي البلاد إلى تخطي أزمة اقتصادية طال أمدها وفقمها انعدام الاستقرار الإقليمي. التفاصيل مع روجي خوري.
تمحور التعديل حول وزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية. أسند المنصب إلى حسين عيسى الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وتم تعيين الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرا للتخطيط. وأسندت حقيبة الاستثمار والتجارة الدولية إلى محمد فريد صالح الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية. شمل التغيير إعادة أحياء وزارة الإعلام التي سيتولاها ضياء رشوان الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات. وفي إطار التعديل، تم فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة. وسيواصل كامل الوزير تولي مهام وزير النقل على أن يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة. كذلك تم فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي اللتين كانتا أيضا حقيبة واحدة، على أن تنحصر حقيبة الوزيرة رانيا المشاط بالتعاون الدولي. لم يشمل التعديل حقائب أساسية عدة، بما في ذلك وزارة المال والخارجية والدفاع والداخلية والبترول والصحة. منذ سنوات يرزح اقتصاد مصر تحت وطأة ضغوط كبيرة، فقد أرهقت إجراءات التقشف التي أدخلت ضمن برنامج صندوق النقد الدولي العام 2016، وجائحة كوفيد 19 والتداعيات العالمية للحرب في أوكرانيا أرهقت الموارد المالية للأسر. ومؤخرا أدت الحرب في غزة وهجمات الحوثيين على خطوط الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وفاقم الخفض المتكرر لقيمة العملة وارتفاع تكاليف الوقود والنقل الضغوط المعيشية على المصريين.
إلى السودان، حيث قتل طفلان وأصيب 12 آخرون بجروح الأربعاء في غارة جوية من مسيرة نسبت إلى قوات الدعم السريع استهدفت مدرسة دينية في مدينة بولاية شمال كردفان تخضع لسيطرة الجيش، وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة فرانس بريس. ونزح أكثر من 100,000 شخص من المنطقة في غضون أكثر من 3 أشهر بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع مع اقتراب الحرب من عامها الثالث. وبالانتقال إلى الشأن الأوروبي، أقر البرلمان الأوروبي تعديلات على نظام اللجوء تتيح اعتماد قائمة دول آمنة وترحيل طالبي اللجوء إليها وإنشاء مراكز إعادة خارج التكتل، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تهدد حقوق الإنسان. فقد صدق البرلمان الأوروبي ثلاثاء على تعديلات في نظام اللجوء داخل الاتحاد، بما يمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تذكر. ويتطلب نص التعديلات موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وفي الشأن الروسي الأوكراني، بدأت أوكرانيا التخطيط لإجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الاستفتاء على اتفاق السلام المحتمل مع روسيا، وذلك بعدما ضغطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كييف لإجراء التصويتين بحلول 15 مايو المقبل، وإلا فإنها قد تخاطر بخسارة الضمانات الأمنية الأمريكية المقترحة. وأوضح مسؤولون أوكرانيون وغربيون وآخرون مطلعون على الملف أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوط مكثفة من البيت الأبيض على كييف لإنهاء مفاوضات السلام السلام بين أوكرانيا وروسيا خلال ربيع العام الجاري، وتتماشى الخطة مع مساعي الولايات المتحدة التي عرضها الرئيس الأوكراني على الصحفيين الجمعة الماضي للتوقيع على جميع الوثائق اللازمة لإنهاء أكبر نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بحلول يونيو المقبل. وفي سياق منفصل، وافق البرلمان الأوروبي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا. أما ميدانيا فقد لقيت عائلة تتألف من 3 أطفال وأبيهم مصرعها في ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة على منطقة في شرق أوكرانيا بحسب ما أعلنت النيابة العامة الإقليمية في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وأوضحت النيابة العامة أن الغارة أدت إلى تدمير المنزل بالكامل واحتراقه، فيما حوصرت العائلة تحت الأنقاض. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسي الأربعاء أن موسكو ستتخذ تدابير مضادة بما فيها تدابير عسكرية إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند. وفي سياق آخر، أعلنت روسيا الأربعاء أنها ستلتزم بالقيود المفروضة على أسلحتها النووية بموجب معاهدة نيو ستارت المنتهية الصلاحية بينها وبين الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تتقيد بهذا أيضا. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس وكان معكم محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.